أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست. في هذه الحلقة سنتكلم عن شخص شغل الدنيا، اللي هو شاعر. الضيف اختلف أنه شاعر العرب، لأنه بوجهة نظر أنه أمرؤ القيس هو شاعر العرب، لكن نتكلم عن أحد أهم الشعراء في العربية وهو أبو الطيب المتنبي. في هذه الحلقة استضفنا الدكتور عدي الحربش وهو أديب وناقد، وتكلمنا عن بدايات تعرفه عن أبو الطيب المتنبي وفكرة كتابه الذي هو في خضم كتابته حاليا، ثم أخذنا الحلقة بطريقة مختلفة. أبو الطيب حياته كبيرة وقصائده كثيرة، فاخترنا 5 مراحل هي من أهم مراحل حياة أبي الطيب المتنبي، وفي كل مرحلة اخترنا قصيدة، قرأنا هذه القصيدة وحللناها ونقدناها وأظهرنا ما الجميل فيها وعكس ذلك. في هذه الحلقة استمتعت شخصيا كثيرا فيها وتلذت، لأن فيها قراءة قصائد وفيها حديث الدكتور عدي الحربش عن أبي الطيب المتنبي. ما أطيل عليكم، أجعلكم مع الحلقة، أما الآن لتبدأ. اهلا وسهلا دكتور عدي.
اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه.
الله يعافيك. اقول سبحان الله في الكواليس اسولف معك، اخر ظهور لك في بودكاست اسمار تقريبا، وذكرت اني لن اخرج بعدها الا بعد سنه. اليوم مرت سنه،
وصادف سنه الان،
صادف سنه واحنا في نوفمبر.
هذا يعني ان قياسي لمزاجي دقيق يعني.
صحيح،
لن اشعر بالحاجه الى الحديث الا بعد مو سنه.
جميل، احفظوها هذه عند دكتور عدي. احنا اليوم راح نتكلم عن المتنبي، الشاعر الذي شغل العالم وشغل الدنيا، وراح ناخذ بتفاصيله، وكثير تحدث عن المتنبي يعني، لكن ستكون هذه حلقه مختلفه لاتفاقنا لبعض التفاصيل اللي راح نتطرق عنها. لكن في البدايه اذكر لعلي بجيب قصه شخصيه ولكنها كانت في مكان عام فقابل ان شاء الله للنشر. قبل 4 سنوات تقريبا 2019 في مجلس كتابي كان لك ورقه عن قصيده قفا نبكي لامرؤ القيس، كان موجود العم سليمان الحربش حفظه الله، فذكر قصه قديمه اللي عدي، أن لعلي أذكرها كما هي وصح حين كان في خطأ، أن في سابقا عدي كان عمره تقريبا 11 سنة، الأطفال كانوا يلعبون أو الفتيان، لكن عدي كان في السيارة يقرأ العقد الفريد. هذا يعني من البدايات واضح أن الدكتور عدي مرتبط بالأدب، وحتما مر عليه أبو الطيب المتنبي. خلنا نتكلم عن هذه البدايات، متى مر أبو الطيب؟ كيف كان الانطباع الأول؟
جميل. الحديث عن البدايات دائما صعب، لأن يحاول المرء أن يرجع إلى ما يستطيع أن يصل إليه، وفي كثير من الأحيان ذاكرته تخذله. فأبو الطيب المتنبي قد يكون أول كتاب اشتريته لأبي الطيب المتنبي، أو عن أبي الطيب المتنبي كان مختارات لماهر الكيالي من منشورات المؤسسة العربية للنشر، أو هكذا قد يكون. كان في يمكن من 20 إلى 30 قصيدة، وكان مطعم بالرسوم، وكانت الرسوم لافتة جدا، وكان الكتاب جميل. وهكذا أريد أن أتخيل، وأريد أن يعني يتاح لنا فيما بعد ديوان المتنبي معتنى به مليء بالرسوم، وأتذكر كان الخط فارسيا إن لم يخطئني الذاكرة، وكان يبدأ أول قصيدة مع كم قتيل كما قتلت شهيدي لبياض الحلا وورد الخدود وعيون المها ولا كعيون فتكت بالمتيم المعمودي. ولهذا السبب قد أكون فتنت بهذه القصيدة، لأنها أول ما صادفني في هذه الاختيارات. وآخر قصيدة كانت عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد. وقد يكون أيضا هذا سببا آخر لولعي بهذه القصيدة، وسنتعرض لها في أثناء هذه المقابلة. فهذا كان أول لقاء أو أول قراءة عن المتنبي، لا أذكر عمري وقتها، لكنه بالتأكيد كان يعني في بدايات القرائية. والعظماء مثل هؤلاء تبني طريقك إليهم، فكان هذا أول كتاب. ثم قد أكون اقتنيت بعد موجز ديوان المتنبي شرح اليازجي واختيارات أو تبسيط سليمان العيسى، اخذتها من دار طلاس، ثم اقتنيت ديوان المتنبي دار صادق، ولم تكن نسخة جيدة لكنها وفت بالغرض، يعني جمعت لي كل قصائد المتنبي بترتيب تاريخي إلى حد ما، فكانت يعني فيها بعض ما يطفي الغلة. طبعا فيما بعد اقتنيت الديوان الذي جمع عبد الوهاب عزام، وشروحات دواوين المتنبي ودراسات المتنبي وغيرها كثير.
جميل. ما تذكر كيف كان يعني الانطباع الأول تجاه المتنبي، خاصة يعني مثلا أكيد حتما قرأت عدة شعراء معه، كيف كان المتنبي بينهم؟
ذهول وسحر بالكامل في ماذا أسميها، الثورة والعنفوان والطاقة الموجودة في الكلمات والتي تحسها عندما تقرأ له، يعني لم أجد ما يشابهها في الشعراء الآخرين. وأتذكر يعني في أيام الجامعة كان لدي صديق هو الدكتور أوس الشمسان، هو المسؤول عن وحدة عن الهيئة التخصصات الصحية، فكان صديق مقرب وهو زوج لأختي، فكان هو يتعصب لأبي العلاء المعري وأنا أتعصب للمتنبي. فيعني منذ ذلك الحين وكنت مفتونا بأبي الطيب.
جميل جميل. احنا بدأنا الحلقة بذكرى قبل عام، فكذلك سنأتي بذكريات قبل عام. جميل. 29 أكتوبر غرد لنا الدكتور عدي الحربش، بالنسبة لي كان خبر جميل جدا، وعلقت أن يعني موجود هذا التعليق، لا نعتقد أن سيكون هنالك أفضل من يتكلم عن المتنبي كعدي الحربش. أعلنت عن كتابك القادم بعنوان أبو الطيب المتنبي من المهدي إلى القد، وذكرت أن هذا الكتاب محاولة للنفاذ إلى خاطر المتنبي حين تمتم لم يدري ما أردت. طبعا ما راح أسألك وين وصلت الكتاب.
وخير أنت فعلا.
والله ودي أن أدري متى يعني ينشر، لكن ما قصة هذا الكتاب؟
هذا الكتاب قد تكون له بذرة، وهي طلب مني في مجلس الشيخ حمد الجاسر أن أختار موضوعا وتحدث عنه، يمكن قبل سنتين أو ثلاث، فقلت سأتحدث عن هذه الفترة، فترة شباب وسجن المتنبي، ويعني كتبت في أعلى ما أريد أن أكتبه من أبو الطيب المتنبي من المهدي إلى القد. القد هو الجلد الذي يربط فيه السجين. فأخذت أبحث، وأنا دائما إذا أردت أن أدرس شاعرا وأستشف حياته من شعره أعمد دائما إلى ترتيب قصائده تاريخيا، وهذه الفترة فترة عويصة جدا، لأن المتنبي لم يرتب قصائد شبابه تاريخيا بعكس النصف الثاني من الديوان، ولأن أبو الطيب المتنبي أيضا يحاول جاهدا أن يخفي ما حدث وأدى به إلى السجن، لأنه يعني لا يفتخر بما حدث في آنذاك، فيحاول يطمس يزيل بعض الأبيات، فقد تجد عنة كبيرا لكي تفهم ماذا حصل في تلك الحقبة. فعندما رتبت القصائد واستطعت أن أتتبع حركة المتنبي منذ تركه الكوفة إلى بغداد ودخوله الشام بلدا بلدا ومكانا مكانا، ورتبت كل القصائد، باح الديوان لي بأسرار كثيرة ويعني بأشياء أستطيع أن أقول أن في منتهى الخطورة عن أبي الطيب ولم يكتب عنها أو تكتشف. فقلت هذا يعني أكبر من أن يكون محاضرة سريعة، يجب أن يكون مشروع كتاب. يعني قطعت فيه شوطا لا بأس به، وهل سأفر من في السنة القادمة أو التي بعدها؟ قد يكون.
ليش قلت اللي بعدها؟ كذا طولتها.
أني أعرف نفسي، أنا أكره الجلوس إلى الورق والكتابة.
جميل. أنا ودي أقول والله معرض الرياض القادم، يعني خاصة كتابك اللي أخرجته هذه السنة،
وهذا من الأشياء التي أخرت يعني كتاب المتنبي، كنت أجمع المقالات وخشتها في كتاب المقالات عن هذه الحجرية.
جميل. ودي أسأل، ذكرت أن اكتشفت بعض الأشياء، إن أردت طرحها جزء ما اكتشفت، أو تقول مثال لما كان في هذا الكتاب مثلا.
لا صعب أن أعطي مثالا أبدا، لأن لدي تصور معين للأحداث، لو بحت به يعني قد تنفرط السفحة. لكن أستطيع أن أقول أنه هو باب جاء المتنبي وردم وحاول طمسه، وأنا أزعم أنني سأنفذ من هذا الباب وسأقنع القارئ يعني بما عثرت عليه.
جميل جدا.
لهذا السبب في مقابلة اليوم عندما قلت سنتحدث عن المتنبي، قلت لا أريد أن أتحدث عن المتنبي وأنا أريد أن أكتب كتابا عنه، لكن عندما فكرت فيها إذا كانت الفترة التي أريد أن أكتب عنها هي فترة السجن، يعني سنمر مرا سريعا على هذه الفترة ونركز فيما بعدها من عصور يعني. جميل. ولن أفسد الكتاب ولن يعني يحد هذا مما سنقول في هذه المقابلة.
جميل. على ذكر الكتب، لعلي أخذ بعض الكتب التي كتبت عن المتنبي. طبعا كثير الذين كتبوا عن المتنبي، وتكتب كذا طلع لك ما شاء الله 20 كتاب، لكن ودي أختار عدة كتب ونتطرق لها سريعا ونتحدث عنها. طبعا في ذكر المتنبي يجب أن يأتي كتاب المتنبي لأبو فهر محمود شاكر، وكذلك كتاب طه حسين مع المتنبي، ولك عشق خاص لطه حسين كما ذكرت. وأيضا ودنا نسولف عن كتاب يوسف رخا ولكن قلبي، متنبي ألفية الثالثة. كيف تناولوا شخصية أبو الطيب؟ يعني كل كتاب كيف أخذ شخصية أبو الطيب بتوسعها لها؟
جميل. طيب لنبدأ مع النهاية لأن هذه قد تسهل الجواب. كتاب يوسف رخا هو كتاب شعري ذاتي يتحدث ماذا حصل له عندما قرأ ديوان المتنبي في فترة معينة من حياته، أدت إلى كتابة لقصيدة نثر بمواصفات معينة. فهو لا يتحدث عن أبي الطيب وإنما يتحدث عن نفسه، فهو خارج يعني ما نحن في سياقه. لكن قبل أن نتحدث عن الكتب التي ألفت عن المتنبي أو عن الدراسات الثانوية، أنا دائما أدعو إلى أن يأخذ القارئ معلومات عن الشخصية من المصادر الأولى.
مثل؟
وأبو الطيب المتنبي يعني إذا أردت أن تقرأ له، هناك مقدمة كتبها أبو القاسم الأصفهاني موجودة في خزانة الأدب تصل 10 أو 15 صفحة، تعريف عن أبي الطيب المتنبي وهو معاصر أو عاش بعده بقليل. فهذه يعني صفحات ذهبية يجب أن تقرأ. ومثلا القسم الذي خصصه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب لأبي الطيب المتنبي في غاية النفاسة. وللأسف كثير من الكتب التي ذكرتها والتي كل من يريد أن يقرأ المتنبي يقفز إليها لم يحقق بغية الطلب إلا فيما بعد. طبعا الشيخ محمود شاكر وقع علي بعد أن أصدر كتابه، فصار يعني يضع كثير من الحواشي التي أحيانا يحاول أن يجعلها تتماشى بما جاء في سياق من نظريات التي قالها في كتابه الأول. تمام. لكن حتى عندما تقرأ المصادر الأولى يجب أن تقرأها بكثير من التحرز والدراية. يعني إذا قرأت مثلا الخبرا منقولا عن علي بن حمزة البصري الذي نزل أبو الطيب المتنبي في منزله في بغداد، خذه وأنت مغمض. تمام. إذا قرأت خبرا ينقله علي بن عيسى الرابعي تستطيع أن تعتمد عليه. إذا قرأت خبرا عن ابن الساربان، تمام. لكن على صعيد آخر إذا قرأت خبرا ينقله أبو ريحان البيروني مثلا الذي كتب عن معجزة عن بلد الهند وساق الكثير من المخاريق والمعجزات والأشياء الخارجة عن العقل، تعرف أن الخبر الذي يكتبه عن المتنبي في غاية الغثاثة. وعندما تقرأ الخبر الذي يعني ينسب إليه عن نبوة المتنبي ستعرف يعني أن لا تستطيع الاعتماد عليه. بنفس الشيء عندما تقرأ خبرا ينقله علي بن أبي حامد، كان والده خازنا للمال في حلب عندما كان سيف الدولة هو أميرها، لا تستطيع أن تعتمد عليه. أولا لأن أبا حامد كان يبغض المتنبي كما هو ظاهر في رواياته، وثانيا لأن الخبر الذي يسوقه والذي يقول فيه أن المتنبي عندما خرج في الأعراب مدعي النبوة، وخرج له والي حمص لؤلؤ الإخشيدي حتى قبض عليه. من يقرأ ديوان المتنبي ومن يقرأ كتب التاريخ يعرف أن الشام وحمص في ذاك الفترة لم تكن تحت يد الأخشيد،
صحيح،
وإنما تحت يد أبو العباس أحمد بن كيغلغ الذي وجه إليه المتنبي قصائده التي يستعطفها فيه في السجن. فتعرف يعني علي بن أبي حامد برا، لن تعتمد عليه. فأنت إذا استخدمت منهج مثل هذا سوف تعرف المتنبي. فهذه المصادر الأولية. نأتي الحين، آسف يعني على الاستطراد الطويل، جميل. لكني أشعر أنه ضروري لأن كثير من كتب هؤلاء يعني هي كتب جيدة لكنها أيضا تعاني بعض المشاكل، تمام؟ قد أن تعرف أظن، وأظن المشاهدين يعرفون رأيي الحاد بعض الشيء في كتاب الشيخ محمود شاكر. أنا كتبت هذا كتاب تقرأه لكي تتعرف على الشيخ محمود شاكر، و يعني تعصبه لمن يحبه ولغته العالية وتعصبه للعربية، لكن لا تقرأ لكي تعرف المتنبي لأنه مليء كما أرى بالمغالطات وبالأشياء التي أسمح فيها لخياله أن يأخذه إلى أشياء يعني صعب أن يتقبلها المرء. كتاب طه حسين أيضا فيه أخطاء كثيرة وتنقصه يعني بعض الروح، يعني إذا كان محمود شاكر بالغ في وضع روحي في الكتاب فإن طه حسين يعني تعرض لشخصية المتنبي وهو كاره له في البداية، ثم اعتذر في نهايته وقال لم أملك إلا أن أحبه في آخر الكتاب، تمام؟ في كتب أخرى أيضا جيدة مثل كتاب عبد الوهاب عزام على يعني ضآلة مادته، في كتاب ريجيس بلاشير المنهج التاريخي الذي اتبع كي يقع حياة المتنبي جيد لكن مليء بالأخطاء، تمام؟ فهذا كله يعني المادة التي خرجت بعد أن كتبوا كتبهم. وإذا استطعت أن تعتمد على الديوان كمصدر لحياة المتنبي أظن أن هناك بابا كبيرا لكتابة كتب جديدة عن أبي الطيب المتنبي.
جميل جدا. أعتقد طه حسين نفس كتابة مع أبي العلاء المعري، كان يكرهه ثم أحبه. أعتقد يعني
لا أظن يعني مستحيل طه حسين
ما كان يكره في البداية أو أنه كان مجبور عليه،
لأن طه حسين بسبب تخافي بصره متعاطف يعني روحيا مع أبي العلاء، ثم هو يشابهه في مزاجه وفي سوء ظنه مع الناس. فأبو العلاء لا، منذ بداية كتاباته هو مغرم محب لأبي العلاء منافح عنه، ولكنه يعني كاره إلى حد ما للمتنبي. لا أدري هل للأشياء السيئة التي قالها المتنبي عن مصر أو بسبب شخصية المتنبي التي يجدها بعض الناس أنها منفرة وفيها من الاعتداد بالنفس الشيء الكثير. فلهذا أتى طه حسين أيضا بفرية يعني ليس لها أي أساس، وقال أن أبو الطيب يعني ليس له نسب صريح إلى العرب، وهذا ناقضه من شهدوا وجاوروا المتنبي وقالوا لا، المتنبي أبو الطيب هو جعفي خالص النسب.
لعلنا الآن نبدأ بهذه مقدمة جميلة جدا، لعلنا نبدأ بالمتن، متن هذه الحلقة وهي قصائد. بناخذ عدة قصائد، كل قصيدة تمثل مرحلة ونقرأها ونتلذذ فيها. أول مرحلة هي مرحلة الصبا وما قبل سيف الدولة، المتنبي مرتبط بسيف الدولة. طبعا الفكرة أن يعني كل مرحلة في قصيدة هي ستمثل هذه المرحلة، ولعل هذه المرحلة نأخذ قصيدة فؤاد ما تسليه المدام وعمر مثل ما تهب الليام.
الله،
طيب. لماذا اخترنا هذه القصيدة؟
طيب، فكما أشرت قد تكون هذه هي الطريقة الأنسب أن نتوقف نختار قصيدة واحدة لكل مرحلة من مراحل المتنبي ونحللها ونتذوقها ونحاول أن نخرج بدروس منها، وأظن أن هذه أسلم وأصح طريقة للجولان في حياة،
صحيح.
شاعر،
يا سلام.
يعني هذا ليس أي شخصية وإنما شاعر، فيجب أن نعطي قصائده حقها. وكما قلت يعني مرحلة الشباب أنا أحاول أن أبتعد عن أسرارها، لكن سنتحدث عن محاسن هذه القصيدة ونحاول أن نقرأ كيف كانت شخصية المتنبي حينها. فأول قصيدة يقول أبو الطيب: فؤاد ما تسليه المدام، وعمر مثل ما تهب اللئام، ودهر الناس هو ناس صغار، وإن كانت لهم جثث ضخام، وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام، أرانب غير أنهم نيام، مفتحة عيونهم نيام، بأجسام يحر القتل فيها، وما أقرانها إلا الطعام، وخيل لا يخر لها صريع، كأن قنا فوارسها ثمام. دعنا نتوقف هنا ثم سنتابع فيما بعد.
جميل جميل. أنا ما ودي أن
أنت يعني هذا هو يعني سحر المتنبي والشجاعة والطاقة والحزن وبرامه بأهل عصره تستطيع أن تحسها من البيت الأول. لنقف مع فؤاد ما تسليه المدام. تمام، عرف عن المتنبي أنه لا يقرب الخمرة ولا يشربها إلا مرغما إذا أجبره الوالي أو الأمير، يعني مثل ما يقولون شرب اجتماعي، ويتجنبها ولا يعني يبتعد عنها. فمجرد استخدامها شعريا هنا مثلا فؤاد لا يسليه المدام، وفي قصيدته في العيد: صخة أنا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد، يخبرك شيء وهو أن المتنبي يستخدم أشياء لغرض شعري ليست بالضرورة تتحدث عن حياته، وطبق هذا على مطالعه الغزلية. تمام، إذا أنت أخذت هذا وتحرست في مطالعه الغزلية سوف تنجو من كثير من الخطل الذي وقع فيه مثلا عبد الله الطيب، يعني ذهبت به المطالع الغزلية في كتابه مع أبي الطيب، يعني كل مطرح ووقع فيه أخطاء وأشياء يعني أجله أن يقع فيها. تمام، فحديثه عن الخمر وحديثه الغزلي بمنزلة حديثي عن الخمر. تمام،
جميل.
ففؤاد ما تسليه المدام ودهو مثل ما تهب اللئام. فأنت الآن أمام شاب بالكاد بلغ 20 من عمره، ضائق من عصره. تمام، يرى الناس لا شيء، لذا يريد أن يهجوهم، لكن قبل أن يهجوهم تمام إذا هجع عصره هناك شيء ضروري يجب أن يفعله، وهو أن يخرج نفسه. وما أنا منهم والعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام، والذهب موجود في التراب. فبعد أن أخرج نفسه شوف القوة الهجاء التي قالها. تمام، يعني تأمل كيف تسمع الشطر الأول تقول الله على المدحة، ثم تسمع الشطر الثاني تقول يا ساتر. تمام، فيقول إيش؟ وما أنا منهم بلاش منهم، ولكن معدن الذهب الرغام، أرانب غير أنهم نيام، مفتحة عيونهم نيام، بأجسام يحر القتل فيها. تقول الله إيش صوت المعركة هذه،
صح.
وما أقرانها إلا الطعام، وهم يموتون من التخمة وكثرة الأكل. ثم يقول وخيل ما يخر لها قتيلا، هذول لا يسقطوا من خيولهم، كأن قنا فوارسها ثمام، لأن الرماح حقتهم خرابير. تمام، ما تسقط الفارس من فرسه. تمام، فهجاء محض لزمنه. فإذا كان يرى هذا الرأي في زمنه فالأحرى أنه لن يستطيع أن يطمئن إلى أي أحد منهم، وسيشعر بغربة روحية. ولهذا السبب يقول، وتأمل جمال هذه الأبيات. تمام، يقول فيها: خليلك أنت لا من قلت خلي، وإن كثر التجمل والكلام، ولو حيز الحفاظ بغير عقل تجنب عنق صيقله الحسام، وشبه الشيء منجذب إليه، وأشبهنا بدنيانا الطغام. تمام، فيقول لا تعطي ثقتك لأي أحد من الناس بسبب سوء يعني رأيه في زمنه وفي أبناء زمنه. تمام، ثم يقول يعني تأمل كيف هجاهم بطريقة غير مباشرة. تمام، يقول ولو حيز الحفاظ بغير عقل، لو فعلا هناك من يحافظ على الصداقة، لا تجنب عنق صيقلي الحسام السيف لتجنب عنق من صقل هذا السيف، تمام؟ لكن السيف بلا عقل فلم يتجنب، وأهل زماني أيضا بلا عقل، فكيف أطمئن إلى حفاظه؟
يا الله.
وبعدين يفسر، طيب لماذا إذن الدنيا مقبلة على هؤلاء؟ تمام؟ فيأتيك بأبيات في غاية الروعة يقول فيها: ولو حيز الحفاظ بغير تجنب عنق، وشبه الشيء منجذب إليه، وأشبهنا بدنيانا الطغام، ولو لم يعلو إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام، ولو لم يرعى إلا مستحق لرتبته أسامهم المسام، ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام. سحر شف. جميل. يعني يقول ليه، يعني لو لم يعلو إلا مستحق، تمام، كان الجيش هو اللي تعالى، والغبار اللي يثيره هو اللي نزل. يعني شف، بس بتشبيه جيش كامل خلاه يعني يطير من السماء.
جميل.
وبعدين قال إيش؟ ولو لم يرعى إلا مستحق لرتبته أسامهم المسام، يعني المحكوم هو الذي كان أجدر بأن يحكم. وبعدين تتساءل: وما دخل البيت الأخير ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام؟ لأن الغاني أو الأمر صورة لهذه الدنيا التي يرى أنها هي أشبه بالطغام، تمام، فهي ضياء لكن داخل هذا الضياء ظلام. طبعا قد يعني يتساءل المرء ويقول إن هل هذا يصور سوء ظن المتنبي بالمرأة، لكن يتكلم عن المرأة الغانية التي تخرج في أبهى صورة وفي داخلها، تمام، الهلكة. وهذا يذكرني بشيء. في أول دخول الجامعة اعتقدت لسبب ما أنني رسام أو رسمي جميل، تمام، ولم يعني أخرج في تلك الفترة إلا برسمتين، وكلاهما يعني لهما علاقة بالتراث. واحدة وهي الأقل مهارة، رسمت امرأة تمسك بخطام بعير وخلفها جدار، وكتبت على الجدار وكأن أحد جاء وكتب على الجدار: أمر على الجدار جداري ليلى، أمر على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار
سكن قلبي
ولكن حب من سكن الديار. عاد أنتم أهل الأفلاج، أهل ليلى،
كل واحد حافظ ديوان قيس،
تترك المتنبي الحين وتروح قيس. فهذه اللوحة الأولى وهي أقل مهارة. اللوحة الثانية كانت من وحي هذا البيت: ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام. رسمت إطار خشبي، ومن هذا الإطار الخشبي تخرج دوالي عنب أو عرائش من العنب، بما أن الخشب يعني ينبت من العنب، ظهر العنب كان مستمد من فؤاد ما تسليه المدام ومن المدام. وداخل هذه اللوحة امرأة في غاية الجمال، تمام، يكاد يعني وجهها يشع، وتلبس فستانا أسودا يسيل من اللوحة ويكاد يكون ليلا، يعني يغطي كل ما بقي من اللوحة، تمام. جميل. طبعا هذه مو ضياء في بواطنه ظلام، هذا ظلام في بواطنه ضياء، عكست الآية، لكن هذا كان من إيحاءات تلك الفترة.
وهذه دكتور آخر محاولة كانت في الرسم يعني، وبعدها ما عدا
هذه آخر يعني محاولة لي أو آخر زعم أني رسام، تمام. يعني في أشياء كثيرة طرحتها في يعني كبرت، وكان لي من البصيرة ما أخبرني أنني لست رساما. من أشياء اللي يعني كنت طرحتها أن كنت أكتب الشعر،
ما شاء الله،
بالفصيح، وبعدين قلت أنا لست شاعرا، وخيرا فعلت يعني. وهذه من أهم الأشياء، أن يكون لديك البصيرة أن تعرف من أنت بالضبط وما الشيء الذي تجيده أكثر من أي شيء آخر.
عظيم عظيم، جميل جدا.
قبل أن ننهي يعني في بعد نقطة غير هذا، نرجع إلى البيت الذي أحبه: ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام. يعني كثير من الأفلام الأمريكية والفرنسية يدعونها فيلم نوار، تمام، التي تركز على ال يعني يقع البطل في حب فتاة في منتهى الجمال، ثم يكتشف فيما بعد أن هذه الفتاة تؤدي إلى تهلكة أو إلى فخ أو إلى شيء زي كذا، يسمونها فيم فيتال، المرأة المهلكة. وهذه الأفلام تعتمد على اللعب بالأبيض والأسود والإضاءة والنور لكي يعني يتحدثون عن مستويات الخير والشر. فيعني كل هذا يعني تجد جميل جدا عند أبو الطيب. ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام.
يا سلام، جميل جدا. هذه الروح لأبو الطيب المتنبي في بدايته، وش سببها يعني؟
طبعا صعب التفسير لماذا بعض الناس يتمتعون بروح ثائرة منتقدة. يعني أكيد هي مزيج من عوامل جينية وراثية وعوامل تربوية. فهو صحيح أنه نشأ في الكتاب في الكوفة، ولكن أيضا في فترة غضة جدا من صبا أرسل إلى بادية عدي بن كلب. وهذه البادية لمن قرأ كتب التاريخ من أول القبائل الذين خرجوا مع القرامطة. فأكيد أن كثير من أفكار القرمطة وغياب العدل بالنسبة للمجتمعات والثورة المتجذرة في النفوس قد تكون تسللت إلى قلب أبي الطيب من تلك الفترة. طيب، قبل أن نترك هذه المرحلة من حياة المتنبي، أريد أبيات تصور أحسن تصوير حال الخوف والحذر ومحاولة أن لا يقع هؤلاء الذين يصاحبهم على بعض سره أو على بعض ما كان بصدده. فيقول في هذه الأبيات يصف أعرابا كان يصاحبهم، والمتنبي أحيانا قد يمدح البدو والأعراب إذا في مثل قصيدتي ألا كل ماشية الخيزلة عندما صاحبوا في طريقه في الهرب، وقد يهجوهم أو يصفهم مثل هذه الأبيات فيقول: ومدقعين بسبروت صحبتهم، عارين من حلل كاسين من درني، خراب بادية غرثى بطونهم، مكن الضباب لهم زاد بلا ثمن، يستخبرون فلا أعطيهم خبري، ولا يطيش لهم سهم من الظنن، وخلة في جليس أتقيه بها كيما يرى أننا مثلان في الوهن، وكلمة في طريق خفت أعربها فيهتدى لي فلم أقدر على اللحن. يعني أفضل من كذا مدح للنفس بطريقة غير مباشرة لن تجد.
جميل، بس فعلا متحفظ كان واضح.
أكيد يجب أن يكون متحفظا.
هذه المرحلة الأولى اللي هو مرحلة الصبا وما قبل سيف الدولة. لعلنا ننتقل للمرحلة الثانية وهي المتنبي في حضرة سيف الدولة، ولا يذكر المتنبي إلا يذكر سيف الدولة والعكس صحيح. ولعل القصيدة التي نقف عليها التي يقول فيها أبو الطيب: تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجر عوالينا ومجرى السوابق.
طبعا هذه القصيدة قالها قبل رحيله من سيف الدولة بسنة، لكن يعني كتمهيد بين يدي القصيدة نريد أن نتحدث عن سيف الدولة وعن الفترة التي قضاها المتنبي في ظل سيف الدولة. وأنا سآتي برأي قد يغضب يعني علي كثير من المعجبين بسيف الدولة، لأني أرى أن كثيرا من عظمة سيف الدولة إنما هي ظلال من قصائد المتنبي. ومن يقرأ كتب التاريخ ويقرأ البدايات المبكرة لسيف الدولة ومغامراته في بغداد مع أخيه ناصر الدولة، يعني كان أمير حرب إلى أن وقع على ثغر من ثغور المسلمين مهم، فانتزع حلبا وحمص. لكن من يقع حواليات تلك السنين مثلا في تاريخ ابن الأثير سوف يدهش لإنجازات سيف الدولة الحمداني. يعني المتنبي لحقه في عام 337 هجرية، في تلك السنة سقطت قلعة مرعش من بين يدي المسلمين. في بعدها بسنتين خرج سيف الدولة في جيش كبير وتوغل في بلاد الروم وأسر منهم وانتصر انتصارات وأسر من أسر. ثم في طريق الرجعة قيل له لا ترجع من هذا الدرب، ولكنه كان يركب رأسه ولا يرى إلا رأيه، فكمن له الروم وأبادوا جيش المسلمين عن بكرتهم، ولم يرجع إلا سيف الدولة مع ناس معدودين، وكل تلك الأسلاب والغنائم التي أخذها يعني استرجعها الروم. فطبعا المتنبي لن يجد أمامه إلا أن يمدح سيف الدولة، لكن هل هذا إنجاز؟ لم يكن إنجازا عظيما. فإلى أن قال قصيدته في عام 341 اللي هي واحر قلباه ممن قلبه شمم، لم يكن هناك أي انتصار ذي قيمة لسيف الدولة. انتصار فيما بعد في معركة الحدث، عندها استطاع المتنبي أن يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، واستطاع أن يقول ذي المعالي فليعلون من تعالى، وغيرها من القصائد. لا، مع أني لا أحب تلك القصائد وأرى أن فيها يعني كثير من الجعجعة وبروباغاندا الحرب، لكن في تلك الفترة قبل وحر قلبا ممن قلبه شمم، وعلى فكرة وحر قلبا يعني يتصورها الكثير من القراء أنها قيلت قبل الرحيل، وهذا خطأ. متنبي لبث عند سيف الدولة 7 سنين، بعدها ب4 سنين نشبت أو يعني كان سيف الدولة يضيق على المتنبي ويبرم به كل البرم إذا تأخر مدحه. وكيف تريد من أبي الطيب أن يمدحه ولم يكن هناك يعني إنجاز ذا قيمة؟ طيب يعني نعم مدحه المتنبي بعد قصيدة ذو حر قلبه عندما جاء بانتصار معركة الحدث، لكن قبلها لم يكن المتنبي باستطاعته إلا أن يعني يلعب بالتشابيه والألفاظ كي يعطي المديح الذي يبحث عنه. وكان إذا تأخر عنه مدحه ضيق بأبي الطيب كل تضييق، وهناك يعني خبر أقاه فأمتلأوا غيظا على سيف الدولة. هو طبعا يؤتى به لذم أبي الطيب، يقال هذا خبر يروي أبو الفرج الببغاء، ولا يعني هو معاصر المتنبي ويزعم أن أبو الطيب كان يطمئن إليه ويبوح له بكثير من دخائل قلبه، فيقول أن سيف الدولة كان يضيق من عجب المتنبي وكبره. ففي إحدى المرات عندما كانوا جالسين أتى سيف الدولة بالسكين وفتح فيها بدرة من المال، وذهب إلى ابن خالوي أو أمر بأن ينثر بعضها على رداء ابن خالوي، ثم عندما جاء إلى أبي الفرج الببغاء فتح ما كان يلبس فنثر بعضه، ثم عندما جاء إلى أبي الطيب أنف أن يفعل ذلك، فأغاض ذلك سيف الدولة فأمر بأن تلقى تلك الدراهم على الأرض. فيقال أن أبو الطيب عندها جاء كي يأخذ بعض الدراهم، وأن سيف الدولة أشار لمن حوله من الغلمان والخدم كي يركبوا المتنبي أو يضربوه، حتى سقطت عمامته وطرطوره إلى رقبته. فتخيل هذا الأذى الذي كان ينال أبا الطيب المتنبي. فأنا يعني أرى أن أبا الطيب كان أكبر من سيف الدولة وأكبر من بلاط سيف الدولة، وسيف الدولة محظوظ جدا بقدوم أبي الطيب المتنبي إليه.
جميل. هذه المقدمة.
فطبعا القصيدة التي نحن بصددها بعد العتاب، بعد العتاب كاد أن يقتل أبو الطيب المتنبي، ولبث بعض أيام كان مختبئا إلى أن رجعت المودة بينه وبين سيف الدولة، لكن أذاه ولم ينقطع عنه، لأن صاحب الطبع صعب أن يعني يغير ما تطبع به. فقد تكون الحادثة التي تقال أن ابن خالوي ضرب أبا الطيب بمفتاح داري مما أدماه عندما اختلف في مسألة لغوية، وقال أبو الطيب أنت أعجمي لا تفهم في هذه الأشياء، فحدث ذلك ولم ينافح سيف الدولة عن أبي الطيب المتنبي، فاستأذن من أن يذهب إلى ضيعة له في معارة النعمان، ثم تركه وذهب إلى دمشق. فبين يدي قصيدتنا، فهذه القصيدة أنا أحبها، أحب مقدمتها، لكنها فسرت لي خبرا غريبا جدا كنت أقرأه ولا أدري كيف أتصرف أمام هذا الخبر. وأنا متأكد كثير من كتبوا عن المتنبي مروا بهذا الخبر ولم يدروا ماذا يصنعون به. أنا سأسوق لكم الخبر ثم سنرى كيف هذه القصيدة تلقي يعني ضوءا على هذا الخبر الغريب جدا. الخبر يروي ابن فورجة عن أبي العلاء المعري وقد درس عليه، وأبو العلاء يروي عن شخص يدعى أبا سعد كان وكيلا لدار المتنبي. فيعني السند هذا أيوه. الخبر قوي جدا. فيقول هذا أبو سعد يقول أن المتنبي عندما كنا في حلب في يوم من الأيام وكنا في السوق أشار إلى غلام أو قال هل ترى ذاك الغلام ذا الأصداغ، حط على ذا الأصداغ خطين تمام، الجالس إلى حانوت. فقال أبو سعد نعم أعرفه. يقول أبو سعد وكان يعني ذاك الغلام مليحا فحاشا في القول. فقال أبو الطيب اصنع له دعوة واشتري ما تستطيع من الأكل واجعله يأتي إلى الدهر تمام. ويقول أبو سعد لم أعرف يعني بأبي الطيب الغذائل التي كانت تعهد على أهل ذلك العصر تمام. فوضعوا الطعام وقال حادث ضيفك. وعندما جاء الليل جاء أبو المتنبي بدفاتره تمام وشمعة وأخذ يدوس، والشخصين إزاءه يعني يتحدثون ويتسامرون ويقول وهو منكب على دفاتره، بين فترة وأخرى يوجه لهم نظرة ويرجع إلى دفاتره. وعندما يعني خرج الصباح قال أصرف هذا الفتى وأعطه 300 درهم. أبو سعد يقول أن هذا مبلغ كبير، فقلت لأبي الطيب يعني الغلام يجيب بأقل من هذا. فقال أنا لست من أهل الرذائل، ويعني نهاره وقال فقط يعني أحبه وجعه ينصرف. فقال إن كم أحبه؟ قال انطه 300 درهم. طيب فالخبر غريب جدا. طيب ماذا تصنع به؟ حتى ابن فورجة نفسه يعني قال لولا قوة سند هذا الخبر لما صدقته. فالآن ضع في ذهنك هذا المشهد ثم اسمع هذه القصيدة. هذه القصيدة قالها المتنبي عندما أوقع سيف الدولة ببعض الأعراب من قشير وبني العجلان الذين كانوا يريدون أن يثوروا حول حلب، فأوقع بهم ولاحقهم إلى أن انتهوا إلى بادية السماوة. فيبدو أن هذا هؤلاء الأعراب وذهابهم إلى بادية السماوة ذكر أبو الطيب بالزمان القديم عندما كان في أعراب بني كلب ويزامل هؤلاء الذين كانوا يعني يتخلقون بأخلاق القرامطة وغير ذلك. فقال تذكرت ما بين العذيب وبارقي، مجرى عوالينا ومجرى السوابق، وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق، وليلا توسدنا الثوية تحته كأن ثراه عنبر في المرافق، ديار إذا زار الحسان بغيرها حصى تربها ثقبنه للمخانق. فيصف هؤلاء القوم الذين زاملهم في الزمان القديم، يقول أنهم يعني من بطشهم كانوا يحاربون الأعداء حتى تتكسر النصال في أيديهم ثم يذبحون قنيصهم، وشراحق قنيصهم هي الحيوانات التي يقنصونها، وهذا لا أراه صحيحا، وإنما الأعداء الذين يوقعون بهم وهم بمثابة القنص بالنسبة لهم، ويذبحونهم بما تبقى من النصول المتكسرة بين أيديهم تمام. فهذه كانت صحبة المتنبي في الزمان القديم، لأن العذيب وبارق هي أماكن حول القادسية محيطة في الكوفة. ثم انظر إلى الجمال، يعني لما وصف الثوية قرب الكوفة وكيف كانوا يبيتون ويتوسدون مرافقهم عليها وترابها الذي هو أشبه بالعنبر من طيب رائحته. ثم يقول سقتني بها القطر بلية مليحة على كاذب من وعدها ضوء صادقي، سهاد لأجفان وشمس لناظر وسقم لأبدان ومسك لناشقي. ثم انتبه لهذا، وأغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف، ويهوى جسمه كل فاسق. أديب إذا ما جس أوتار مزهر بلا كل سمع عن سواها بعائق. يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خدي غلام مراهق. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في خلق في صنعه والخلائق. وما بلد الإنسان غير الموافق، وما أهله الأدنون غير الأصادق.
يا سلام يا سلام.
فأنا أعتقد لما كان المتنبي دعا بأن أن 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 الموكل بداره يجذب هذا الغلام، كان بلغ هذا الموضع من قصيدته ولم يدري كيف يكتبه، لأن هذا يعني هذا الهوى ليس هواه، وهذا الفن ليس فنه، لكنه يريد أن يكتب أو يريد أن يمسك بكنه الشباب. تمام. فأتى بهذا الصبي وأمسك بكنه الشباب، لأنه ما هو كنه الشباب؟ يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خدي غلام مراهق. فهذه الغرارة بالشباب الذي يعتقد أنه فهم كل شيء من حوادث الزمن وهو لم يبلغ 15، هذه هي ملخص الشباب. تمام.
جميل.
فأنا أعتقد أن أبا الطيب عندما كان في ذلك المشهد الغريب وكان منكبا على دفاتره ويلقي نظره بين وقت وآخر على هذا الغلام، أنه كان منكبا على هذه القصيدة. وإذا صح ذلك فهذا يعني يعطينا ضوءا على الطريقة التي كان يكتب فيها المتنبي، معناه أحيانا كان في حاجة إلى أن يباشر الشيء، أن يراه لكي ينفذ إلى لبه ويكتب عنه بهذه الطريقة المبهرة.
جميل جدا. والله لا أريدك أن تصفد دكتور، تبارك الله. إحنا هذه مرحلة المتنبي وسيف الدولة، سننتقل إلى مرحلة المتنبي عند كافور. ننتقل إلى تلك المرحلة ونحن نردد قوله: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلونهم. هذا البيت عظيم جدا.
راحلونهم، وهذا أيوة طبعا موجه إلى سيف الدولة، ويستاهل هذا العتاب لأنه فعلا راحله. وعندما ذهب يعني عندما تركه المتنبي ثم ذهب إلى كافور ثم عاد إلى بغداد، توالت رسل سيف الدولة 3 مرات على المتنبي يستعطفه كي يعود إلى حلب، ولكن هيهات أن يعود وقد خبر وعرف من هو.
يا سلام. جميل. طيب، قصيدتنا عند كافور حتما سنختار عيد بأية حال عدت يا عيد. أي هذه القصيدة
كما قلت سابقا أنا أحب هذا القصيدة، ويبدو أننا دائما نبدأ في الخواتيم، لأن هذه القصيدة هي قصيدة صح. ليلة الهرب، ويقال أن المتنبي كتبها وأنفذها إلى كافور بعد أن خرج من مصر، وأن كافور عندما وقعت إليه هذه الرقعة مزقها قبل أن يقرأها، لأنه يعرف أن هناك مصيبة داخلها. فهذه القصيدة يبدأها أبو الطيب، طبعا فقط بين يدي القصيدة لكي نفهم لماذا اغتاظ المتنبي من كافور كل هذا الغي.
صح بالضبط، هذه سؤال مهم.
المتنبي عندما ترك سيف الدولة اتجه إلى دمشق، وهناك كان يوجد رجل يدعى ابن ملك أو ابن مالك، أراد أبو الطيب أن يمدحه، طبعا رفض أبو الطيب لأنه بعد سيف الدولة لن يمدح يعني أي وال أو أي أمير أو أي رجل. فككيد له أرسل ابن ملك إلى كافور يخبره أبو الطيب موجود في دمشق، ودمشق كانت ضمن نطاق كافور الأخشيدي الآن الذي هو وصي على ابن الأخشيد بعد موته. فأنفذ كافور إلى أبي الطيب يطلب أن يأتي، ومن ذهب إليه وعدوا أبو الطيب بالولاية، ويقول ذلك نصا في شعره: وعدوه تعال وامدح كافور الأخشيدي ولك ولاية قد تكون صيدة. فترك أبو الطيب دمشق وذهب إلى الفسطاط تبعا لهذا الوعد. مرت سنة لم يحدث شيء، فقط بعض العطايا يعني القليلة ولا شيء مما كان يتوقع. بعدها بسنة عرف أن الوضع يعني يشبه كثير مما حدث سابقا، فقال هناك مال في الرملة أريد أن أذهب كي يعني أستنجزه أو آخذه. فقال كافور سأرسل من يأتيه به. فعلم أبو الطيب وقتها أنه في سجن لا يراد له أن يخرج. وأبو الطيب مر بمواقف كثيرة مثل هذه، مر موقف مشابه في طرابلس عندما كان يريد أن يذهب إلى أبي العشائر وطلب من إسحاق بن كيغلق أن يمدحه ورفض ذلك وحجر عليه ولم يتيح له أن يخرج منه. يعني الحصان إذا أغلقت عليه سيرتفع صهيله، وأبو الطيب يعني كل شيء ولا أن تذيقه خطة خسف ثم تغلق عليه، فأنت عندها انتظر أشد الهجائيات سوف تخرج، كهجائيتي بإسحاق بن كيغلق لهوى النفوس سريرة لا تعلم وعرض نظرت وخلت أنك أسلم ولا تذكر، لكنها في غاية القبح تمام. ولكن هجاء في كافور لا نملك أن نلتفت إليه إلا ونشعر بحرج كبير وبعار كبير، لأن تستطيع أن يعني إذا أساء لك شخص تستطيع أن تهجو بما يعد عيبا، لكن أن تهجو بما ليس هو عيب كوصفه الخارجي أو أنه كان عبدا، فهذا مما لا نستطيع أن نتقبله حاليا. فهجاء أبو الطيب كان مليء بهذا، ويبدو أن غضبه أخرج يعني العنصرية الموجودة داخله. لأن أولا يعني في بداية قصائده عندما أراد أن يمدحه شبهه بإنسان البؤبؤ تمام، يعني مدح سواده، فهو يستخدم هذه السمة الخارجية كي يمدحك، لكن إذا أغضبته سوف يستخدمها كي يهجوك وقد يخرج بعضا من العنصرية الموجودة في أسفله.
هل بس هذا السبب ولا مسألة العروبة وزي كذا بالنسبة لل؟
لا لا أعتقد أن المسألة مسألة عروبة بحتة، وهذه يعني من القراءات يعني مسألة العروبة وجعل سيف الدولة
أن هو حلم يعني.
هو الحلم العربي هذا كله كلام يعني فاضي، كانت وقتها النفس القومية والدراسات القومية هي التي جعلت يعني لا نرى الأشياء كما كانت تماما، لأن سيف الدولة مدح فاتك الرومي في مصر ووجه له من المدائح، وظل يراه أكثر ممدوحيه نبلا ويفضله على سيف الدولة، مع أن هذا رومي وكان أساسا عبدا أعتق مثل كافور تمام، وسيف الدولة عربي خالص. طيب فلا أعتقد أن المسألة عروبة خالصة، وإنما ظروف وأخلاق يبلوها أبو الطيب في من أمامه، وأبو الطيب إذا حس يعني بلؤم الشخصية التي أمامه سوف يسلقها باللسانة.
جميل.
فنأتي إلى قصيدة العيد هذه. فيقول وهو يعني هو خرج وحرف في يوم العيد، وهذه القصيدة تمام من كثر ترددها على الألسن صار الناس يضجرون بها، وإذا جاء العيد يقول هنني بأي شيء لكن لا ترسل لي عيد بأية حالا. فأنا أريد أن أنزع عاديتها الآن على المشاهد. طيب فهو عندما يقول في يعني في أول أبيات ثم نتذوقها، عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد، لولا العلا لم تجب بما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيدود، وكان أطيب من سيف معانقة أشباه رونقه الغيد الأماليد، لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد، يا ساقيي أخم في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد، أصخرة أنا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد، إذا أردت كميت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود. طيب ما هو العيد؟ العيد هو الشيء الذي يعتادنا مرة بعد مرة حتى نعتاد هذا الشيء تمام. فأنا أريد فقط أن أجذب انتباهك أن قبل هذه القصيدة بثلاث سنوات ماذا قال أبو الطيب المتنبي في العيد؟
ماذا قال؟
قال وهي في قصيدة أغالب فيك الشوق والشوق يغلب، قال يضاحك في ذا العيد كل حبيبه حذائي وأبكي من أحب وأندب، أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم، وأين من المشتاق عنقاء مغيب. فمنذ 3 سنوات وهو يتمنى أهله ويبكي بعدهم، وينعاد عليه الشيء هذا مرة بعد مرة. فالعيد الذي يتحدث عنه ليس عيد الأضحى الذي يعني نتبرم به، ولا يحق لنا التبرم به، وإنما خطة خسف وإبقاءه سجينا عند كافور بعيدا عن الأهل. طيب خلنا نأخذ بعيدا عن الأهل هذه، هل حقيقة كان بعيدا عن أهله؟ هناك قصيدة لا تجدها في أغلب دواوين المتنبي طائية، لكنها يعني في تحقيق عبد الوهاب عزام وضعها في مقدمته من الأشياء التي سقطت من الديوان، وحتى فيها بيت مكسور لأنه لم يعرف كيف يضبطه، غالبا لرداءة المخطوطة. وحتى الديوان الأخير في نسخة أبو ظبي وضعوا هذه القصيدة الطائية لكن فيها خلل. لكن يقول في بيتين من هذه القصيدة متحدثا أما أخره في الهروب، لماذا لم يهرب منذ البداية. يقول: لولا، مكتوب بنسخة عبد الوهاب عزام، لولا محمد بل لولا الحسين لما. لكن من بكل بساطة تعرف أن محمد هذا تصحيف لمحسد ابنه. لولا محسد بل لولا الحسين لما رأيت رأيي بخور العزم مختلطة، شيء من هذا القبيل. هذا هوايا وهذا ابني ومنزل ذا بمصر، والشام ألقى ذا بها خططة. معناه أنه ترك محسد في دمشق قبل أن يذهب إلى مصر. طيب محسد وقتها، والأغلب أنه يعني تزوج المتنبي غالبا قبل ذهابه إلى سيف الدولة بقليل، لأن هناك قصيدة اعتذر فيها عن مصاحبة سيف الدولة بسبب العيال، تمام؟ فغالبا محسد معناها كان في ذاك الوقت 10 سنوات شيء من ذلك القبيل، فلا بد أنه أبقى بصحبة أمه. طبعا من يقرأ محمود شاكر جعل قتل أم محسد لا لشيء إلا كي يفرغ يعني قلب أبو الطيب لخولة. وهذه القصة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لكن أنا أرى الأسوأ، لأن لا نملك ما يرثي به أبو الطيب أم محسد هذه، وهو يعني منذ جاء مصر وهناك نغمة تتردد لم نكن نسمعها، وهو عندها سيف الدولة، وهي التوجع على الأهل، التوجع على الأحباب. فغالبا أن هؤلاء الأحباب وهؤلاء الأهل كانوا محسد وأم محسد الذين تركهم في دمشق، والآن لو هرب لن يستطيع أن يتوجه إلى دمشق لأن والي كافو موجود هناك، فليس له إلا أن يهرب إلى الكوفة ثم يبعث من يأتيهم به، تمام؟ فإذا أنت وضعت في عقلك كل هذا، كيف سيخاطبك هذا البيت؟ عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. ويعني فقط لكي نزيل عادية أن الاعتيادنا لهذا البيت، شوف مهارة الرائعة عندما جعل هناك بيد ما بينه وبين العيد. العيد حيز زماني، كمية زمانية، والبيت حيز مكاني، كمية مكانية. فإنك تجعل هذا الحيز المكاني لكي لا يأتيك إن هذا الحيز الزماني، فهذا يجعله مستحيل الإتيان. فالتركيب في غاية البراعة وفي غاية الروعة. طيب، وبعدين يا ساقي يا خمون في كوسكما، يعني هذه 3 أبيات فيها من الوحدة وشعور الوحشة ما فيهما. وأنا أعتقد أن العربي دائما إذا خاطب المثنى فهذا لوحشته وانفراده، يعني إذا خاطب واحدا فهو خطاب موجه لشخص، لكن إذا قال مثلا قفا نبكي من ذكر حبيبي ومنزلي فهذا لوحشته ووحدته. يا ساقي يا خم في كوسكما، أم في كوسكما هم وتسهيد، إذا أردت كميت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود وأصخة أنا ما لي لا تحركني في بالخارج هذه
المدام
ولا هذه الأغاريد وبعد أغاريد برا العيد
صح،
لكن أنا لا أستطيع أن أهنى بالعيد.
جميل،
فقصيدة في غاية الروعة. ثم يعني يقول خلاص الحين توجع يبغى يعطي كافو. فلماذا هو ساخط على كافو؟ فيقول إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القراء وعن الترحال محدود، ما يخلوني أن أحصل على قراء ولا أرحل، أبغى أرحل. جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود ما يقبض الموت من نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. وش بالإجابة؟ ثم يقول، وهذه يعني أبيات ذهبية في شأن مصر وفي شأن يعني ما يحصل من تعاقب الدول وكذا، فيقول أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد، صار الخصي إمام الآبقين بها، فالحر مستعبد والعبد معبود، نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. الله بيت. ثم يقول، وهذه أبيات يعني في غاية الخس والانحطاط، لكنها من ناحية الفنية في غاية الجودة بحيث أنك لا تستطيع أن تخلص منها. العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولوده. وحنا نقول معاذ الله، وش الكلام هذا؟ لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد الأنجاس مناكيده. أبيات في غاية الانحطاط خلق معنى، لكنها في غاية الجودة فنيا يعني، ويعني تعلق في الذهن. ثم يقول يهجو كافو مرة أخرى، ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي كلب وهو محمود، ولا توهمت أن الناس قد فقدوا وأن مثل أبي البيضاء موجود، وأن ذا الأسود المثقوب مشفره تطيعه ذي العضاريد الرعاديد، جوعان يأكل من زادي ويمسكني لكي يقال عظيم القدر مقصود، ويل أمها خطة ويل أمي قابلها لمثلها خلق المهرية القوت. هذا وقت العرب. هذا البيت الأخير فيه من الطاقة والعزم، ما أفهم لماذا وصل بهذه السرعة إلى بغداد، إلى الكوفة.
إلى الكوفة. جميل. يعني هذه القصيدة كما ذكر الدكتور عظيمة فنيا، لكن تتوجس منها.
إن أفحش في الهجاء، إلى خصوصا أنه هجى بما لا يهجى به وبما لا يعاب.
هو الوصف صحيح.
لكن أنا دائما من الرأي الذي يقولنا لا ننصرف عن الأشياء التي يعني نجدها مذمومة، وإنما نعرضها ونبين وجه الذم فيها، وكذا نستطيع أن نتعامل مع الأشياء.
خاصة مع الأدب تحديدا.
بالضبط. يعني بالضبط. صحيح.
هذه المرحلة الثالثة من مراحل المتنبي. دعنا نذهب إلى المرحلة الرابعة وهي بغداد. فهذه يعني مرحلة تعتبر من أواخر حياة المتنبي، ولعلنا نختار هذه القصيدة التي اخترتها: حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم.
يا سلام.
لماذا هذه
طيب
القصيدة؟
طيب، بعد أن وصل المتنبي إلى الكوفة طبعا، وجعجع بقصيدته المشهورة على كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيذبة، والتي يقول فيها لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، وما كل من قال قولا وفى، وما كل من سيم خصفا أبى. فبعدها استقر في الكوفة، وأظنه حينها أرسل إلى دمشق من يأتيه بابنه محسد، ولا أدري هل أتى أيضا بأم محسد أم ماتت، لا نعلم شيئا، أو أنه بعث إليهما عندما ذهب إلى بغداد. لكن طبعا بمجرد وصوله إلى بغداد أتته رسل سيف الدولة يحاول أن يرجعه إليه، لكن لن يرجع المتنبي. ثم ذهب إلى بغداد، وبغداد وقتها كانت ضمن، طبعا كان في يوجد خليفة في بغداد لكنه خليفة بالاسم، وكان الحكم لمعز الدولة البويهي، وكان لمعز الدولة وزيرا يدعى المهلبي، وكان المهلبي بلاط يحفل بالأدباء والشعراء والعلماء، تمام؟ وأتاهم الآن هذا
العجوبة
العلم الذي كانت أنباؤه وقصائده يعني تنفذ إليهم من بلاط حلب ومن مصر، الآن هو دخل بغداد، فيتوقع من أن يمدح المهلبي ويمدح معز الدولة البويهي، لكنه أعرض عنهم ولم يعني يعطهم أي شيء. يعني وهذه يعني من الأشياء المثيرة في شخصية المتنبي، يعني يقال أن المتنبي يعني ينبذ أنه يستج المال وشحاذ. المتنبي إذا رأى من أمامه غير جدير بالمدح ولا يحقق المواصفات التي يراها لن يمدحه. وفي تلك مدح معز الدولة من المخاطرة بالنفس شيء عظيم جدا. فعندما دخل مجلس المهلبي، يعني هذه من الأخبار التي أحبها جدا، موجودة في أخبار المتنبي في خزانة الأدب. عندما دخل في مجلس المهلبي ورووا بيت لكثير عزة يقول فيها: سقى الله أمواها عرفت مكانها، ثم يسمي هذه الأمواه ويذكر منها جريبا وملكاما ويذكر باقي الأمواه، فهو يرويها أبو الفرج بالميم، وجاء أبو الطيب وقال: لا، لفظ المكان الذي تتحدث عن جريب وليس جريم. فقال: لا، أنا قرأتها في عن ورويتها في كتاب الأخفش هكذا، وهكذا ترويها العلماء. فقال: هذا مكان قتلته بحثا، يعني فما تجي تقول لي كذا. فهذا فرق بين المتنبي الذي طوف في البلاد وعرف كل الأماكن وله من خبرة الحياة شيء الكثير، وبين أبي الفرج الذي يعرف الحياة وعلمه كله من الكتب
فقط.
فطبعا وانصرف بدون أن يمدح المهلبي، وأعاد هذا الشيء أكثر من مرة حتى أسخط المهلبي وأسخط معز الدولة الذي كان ينتظر مدح هذا الشخص المتكبر، فسلط عليه عتاولته. نعم. وأول هؤلاء الحاتمي الذي عرف عن فيما بعد الرسالة الحاتمية، يحاول فيها أن يهجو المتنبي ويدعي أنه أخذ كثير من أمثاله وحكمته من أرسطوطاليس، وينسب كثير من أبياته إلى شعراء سابقين. وأنت إذا قرأت هذه الرسالة، خاصة المشهد الأول كوميدي جدا، أن الحاتمي كان له قدره في بغداد، لكن عندما جاء وقد أرسله المهلبي كي ينتقم له من المتنبي، دخل المجلس، فالمتنبي لم يعرف حتى من هذا هو الداخل، ويقول وانصرف من المجلس، ولما جاء كان من حوله يشيرون إليه، المتنبي يعني لا يعرفه. المشكلة أنه كان موجودا عندما كان في حلب، لكن هذا أبو الطيب المتنبي، وأنت يا الحاتمي من أنت؟ تمام. فبعد أن أشار إليه وكذا، يقول الحاتمي: فالتفت أبو المتنبي بوجهي أو بعض وجهه وقال: إيش كانت الكلمة بالعامية؟ يعني ما خبرك؟ إيش خبرك أنت؟ إيش تبي؟ تمام. فباين إنه لم يعطه يعني أي شيء. فجاء وانبرى له الحاتمي وأخرج كل الأشياء التي كان قد أعدها مما يدعي أن أبو الطيب سرقه من غيره. ويزعم الحاتمي طبعا من يقرأ رسالة أنه انتصر على أبو الطيب وأن أبو الطيب شرع يعتذر إليه، وهذا كله تعرف أن أبو الطيب إذا رأى من أمامه أحمق سكت خلاص، إن هذا لا يستاهل من يرد عليه. طيب، فوصلت عليه ابن الحجاج وهو من أسوأ الشعراء لسانا. فالمهم أبو الطيب بالأخير، طبعا مع هؤلاء يعني مع البلاط الفاسد، هناك مجموعة من العلماء والمريدين انكبوا في دار علي بن حمزة البصري وأحاطوا بأبي الطيب، وكانوا يأخذون ديوان أبي الطيب منه، ويعني كان في أوقات جيدة بمثل ما كان في أوقات سيئة. لكن عندما خرج أبو الطيب المتنبي من بغداد، وقتها كتب قصيدة هذه الميمية، ونراها من أجمل قصائد المتنبي. أنا أرى يعني هذا الطور وما بعد المتنبي بلغ الذروة، يعني لو أمد له في الأجل لأعطانا قصائد تفوق كثير ما كتب قبلها، فيها من الحكمة والشجن. ويعني أول كان يقول خلاص أنا تحدثت عن نفسي وكنت أريد أن أنفذ ما أرى فرموني بالسجن، فدعني أمدح من أرى فيه تمثلا أو تجسدا لكل الأشياء التي أرتئيها، لكن رأى أن لا سيف الدولة ولا غيره يستحق هذا الشيء، فرجع إلى بعض عنفه وبعض تقديمه للسيف أمام القلم، لكن يشوب ذلك كثير من الحزن والحكمة. فسوف نقرأ هذه القصيدة وسأستعين بالكتاب لأني أقل تمكنا في حفظها مع القصائد السابقة. فيقول فيها في بدايتها: حتى ما نحن نساري النجمة في الظلم، وما سراه على خف ولا قدم، ولا يحس بأجفان يحس بها فقد رقاد، غريب بات لم ينم، تسود الشمس منا بيض أوجهنا، ولا تسود بيض العذر واللمم. وكان حالهما في الحكم واحدة، لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم، ونترك الماء لا ينفك من سفر، ما سار في الغيم منه سار في الأدم. طيب خليني أتوقف هنا وبعدين سنتابع. طيب فهذه القصيدة لها أغراض كثيرة، لكن أريدك أن تراها كقصيدة عن السفر، وهي قصيدة أيضا رثى فيها فاتك الرومي الذي لم يستطع أن يرثي كما بدله، لأنه لو رثى علانية لبطش به كافور، فرثى بقصيدة سرية هج فيها كافور ولم يذعها في مصر، لكن الآن يريد أن يرثيه، خصوصا أنه رأى الدنيا ورأى بغداد ورأى أنه لم يجد شخصا ممدوحا يعطي بدون أن يترقب مقابلا لذلك مثل فاتك الرومي، فرثاه في ذلك. وهذه القصيدة التي ترثي الحياة تنظر إلى الحياة كنوع من السفر، فالموت كأنه نوع من التوقف عن السفر. فيقول أبو الطيب: حتى ما نحن نساري النجمة في الظلم، لمتى ونحن في السفر هذا وفي حياتنا هل نستطيع أن ندعي أننا نحن يعني نجاري النجم الذي لا يكل ولا يمل، وما سراه على خف ولا قدم؟ النجم يسري بدون خف الناقة وبدون أقدامنا، فلا يصاب التعب الذي يصيبنا في هذه الحياة. ولا يحس بأجفان يحس بها فقد الرقاد، غريب بات لم ينم. النجم سوف يسري ويسري، لكنه لن يحس بفقد بالفقد الرقاد الذي يحس النائم. أخي أبيات في غاية الروعة. ثم يقول: تسود الشمس منا بيض أوجهنا، إذا تعرفنا الشمس كستنا سمرة، تمام؟ ولا تسود بيض العذر واللمم، لأن هذا يعني كل شيء إلا التقدم في العمر والفناء هذا لا تستطيع، هذا من نواميس الكون. وكان حالهما في الحكم واحدة، لو احتكمنا من الدنيا إلى حكمي، لكن الحكم لا، هو الله سبحانه وتعالى. وثم يقول لكي يدلل أن السفر هو أيضا الانتقال الحركة من نواميس الكون، وهذه صورة عجيبة، ونترك الماء لا ينفك من سفر، ما سار في الغيم منه سار في الأدم. يعني هذه قافلة ترحل تاركة الماء، طيب، لكن الماء هذا لن يبقى مكانه، يتبخر ويسافر في الغيم، ثم يمطر على هذه القافلة، ثم يملؤون مزاداتهم منها، ثم ينتقلون بهذه المزادات وهم يحملون هذا الماء، فهو يسافر كل شيء. يعني يسافر
كل شيء مرتحل،
كل شيء مرتحل، كل شيء في هذه الدنيا يرتحل.
يا سلام.
فالقصيدة جميلة جدا. ثم يقول يصف هربهم من مصر: طردت لا أبغض العيسى، لكني وقيت بها قلبي من الحزن أو جسمي من السقم، طردت من مصر أيديها بأرجلها، حتى مرقنا بها من جوش والعلم، تبري لهن نعام الدو مسرجة، تعارض الجدل المرخات باللجم. شوف كيف يصور أيدي وأرجل هذه النياق وهي تكاد تمس بعضها من السرعة من سرعة العدو، وكيف أن الجياد اللي هي نعام الدو نعام الصحراء المسرجة ينبرين لها ويحاولون أن يحاذينها في سرعة العدو. ثم يقول ويمدح الأعراب بني فزارة الذين مشوا في خفارته في غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا بما لقينا رضا الأيسار بالزلم في الجاهلية إلا أن أنفسهم من طيبهن به في الأشهر الحرم. يعني من كثر اعتيادهم للقتال كانهم في الجاهلية، لكنهم يعني من كثر اعتيادهم للقتال كانهم في الأشهر الحرم. ثم يقول ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت أخفافها بدمي. هذا يعني هذا الممدوح هو الذي أدميت أخفافك كي تصلين إليه. أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الصنم. هذا الممدوح لا يهتز أريحية للمدح، فهو كالصنم، لكن الصنم على الأقل لا يقع في المقابح والأشياء التي يكرهها أبو الطيب في الناس. حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم. هذه يعني من زمان أيام الفتوة كان يقول لا تحسب أن المجد زقا وقينة، يقول أن المجد في السيف والفتكة البكو. فها هو الآن يرجع لكن ليس على لسانه مباشرة، وإنما الأقلام التي أراد أن يتخذها، يعني لما وضعوه في السجن قال خلاص سأكتب بأقلامي، لكن أقلامه الآن ماذا تقول؟ المجد للسيف ليس المجد للقلم، اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به، فإنما نحن للأسياف كالخدم. أسمعتني، يقول للأسياف، ودوائي ما أشرت به، فإن غفلت فدائي قلة الفهم. وهذا الشيء سيتكرر الآن في شعر المتنبي، وهو محاورة لغير العواقل. هنا يعني يسمع من الأقلام ويقول لها أسمعتني، سنرى في شعب بوان يخاطب حصانه، وكلها أراها يعني دلائل على إحساس الوحدة الذي رجع يحس به. ثم يقول يعني هذه الأبيات من أجمل ما كتب في الشعر العربي، أجمل يعني ختام قصائد. يقول هون على بصر ما شق منظره، فإنما يقظات العين كالحلم. هؤلاء الممدوحين، هؤلاء الأراذل الطغام في مجلس بغداد الذين يشقون على عينك، يعني لا تفكر بهم قليلا، فإنما يقظات العين كالحلم. ولا تشكى إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، ومنتظرون موتك كي ينهشوك. وكن على حذر للناس تستره، ولا يغرك منهم الثغر مبتسم. غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، وأعوز الصدق في الإخبار والقسم. سبحان خالق نفسي كيف لذتها في من نفوس تراه غاية الألم. الدهر يعجب من حمل نوائبه، وصبر جسمي على أحداثه الحطم. ثم يقول تم الجمال البيتين، وقت يضيع وعمر ليت مدته، في غير أمته من سائر الأمم. أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم، وأتيناه على الهرم. هذه كتبها وهو قد شارف الخمسين، وقت يضيع، شف بالخمسين، وقت يضيع وعمر ليت مدته، في غير أمته من سالف الأمم. أتى الزمان، بعدين يعني أكثر الناس يقولون سيلتفت إلينا أجيال في المستقبل، أبو الطيب لا، بلغ من الياس، يقول الزمان يهرم مع الوقت، فالزمان الجيد كان فيما مضى. فأتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم، وأتيناه على الهرم. لم يبقى طيب في هذا الزمان. هذه القصيدة يعني تمسني بطريقة عجيبة.
عظيم. يوم ذكرت الأجيال القادمة ذكرت أحمد بخيت، طبعا كتب في إهداء أحد دواوينه إلى أخي الذي لن يقرأ، إلى ابني الذي ربما يقرأ، إلى حفيدي الذي سيقرأ.
يا سلام.
له بيت يعني كأنه يقول رب فضولي حفيد يقتفي أثره، يقول إحنا مالنا الأحفاد يعني حتى لأبنائكم ما يقرأون.
وكثير ممن يعني لا يجد من التقدير في جيله ما يشبع الصورة التي يرتئيها لنفسه، يعول على الأجيال القادمة، لكن هذا الطيب
اختلف.
يعني يقول ما لو كنت ولدت قبل ذلك بكم ألف سنة، لربما 300 سنة، لربما وجدت من يدرك النفاس التي أقولها، لكن أتيناه على الهرم.
يا الله يا الله، جميل. هذه هي المرحلة الرابعة تقريبا في بغداد، يعني أتتها رسل سيف الدولة وكذلك رسل من فارس تطلب قدوم أبي الطيب. فأخيرا ومرحلتنا أن المتنبي في فارس، ولعلنا نختار قصيدة الأشهر في تلك المرحلة، مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان.
يا سلام، هو قبل أن لم تأتي رسل ملك فارس إليه، ولم يكن يعلم عندما ذهب إلي هناك أنه منتزح إلى ملك فارس، وإنما أتاه رسول ابن العميد حينما ذهب إلى أرجان، وسمع أن أحد الشعراء أخذ قصيدة لأبي الطيب وغير فيها في الأسماء ومدح أبا الفضل فيها، فأعطاه شيء الجزيل عليه، فقال قد أجد في هذا الشخص الأديب الذي يشتهر بأدبه من يعرف قيمة هذه الأشياء التي أقولها، فانتزح إليه في أرجان ومدحه، ومدح يعني المدائح التي مدحه بها ليست بذات بال، لكن عندما أراد أن يرجع قال له أن مولاي مولى ابن العميد الذي هو عضد الدولة في شيراز ويريدك أن تأتي إليه. فقال المتنبي كلمة جميلة جدا، ليتني أؤديها كما قالها، قال أنا رجل ملقى من هؤلاء الملوك، أنا رجل ملقى من هؤلاء الملوك، أحل عليهم واحدا بعد الآخر وأعطيهم ما يبقى بقاء النيرين، ويعطوني غرضا فانيا، ولي خطرات ولي ضجرات واختيارات. انتبه لهذه، ضجرات، ولي ضجرات واختيارات، فعندما وهم يعوقونني عنها، فعندها أضطر إلى أن أتركهم في أسوأ حال، تمام؟ فأنا مسحور بي ولي ضجرات واختيارات. هذا هو المتنبي، هو لا يترك لأن هذا لم يعطه كفاية، وإنما لأنه على قلق كأن الريحة تحته، ولي ضجرات واختيارات، تمام؟ فابن العميد قال لا، أنا عضد الدولة سوف ينزل تحت شرطك، ومتى أردت أن تتركه فلك ذلك، لن يعوقك أحد. فتحت هذا الشرط ذهب المتنبي إلى عضد الدولة، وفي طريقه إليه مر بشعب بوان، وكتب أو عندما وصل أنشد قصيدته النونية الرائعة جدا، مغاني الشعب.
طيب في المغاني
نتأمل هذه القصيدة الرائعة. وأنت على طول التفت إلى ملمح الفتى العربي فيها، صح؟
على طول أنا أيه؟ وقفت هنا، يعني حتى إن سليمان لو كان هناك.
والغريبة كيف يجوى على العزف على هذه النغمة في حضرة ملك الديلم حضرة أيه؟ الدولة، كيف يجوى؟ تمام. وأريدك أن تلاحظ أن هذه الثيمة ليست موجودة فقط في البيت الثاني، وإنما هي في أغلب مقدمة القصيدة، لكن بشكل خفي جدا سوف نلتفت إليه. فيقول في أولها مغاني الشعبي طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان، طابت فرساننا والخيل حتى خشيت وإن كرمنا من الحران، غدونا تنفض الأغصان فيها على أعرافها مثل الجمان، فسرت وقد حجبنا الشمس عني وجئنا من الضياء بما كفاني، وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البناني، لها ثمر تشير إليك منه بأشربة وقفن بلا أواني وأمواه تصل بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغواني. فتأمل الصورة الساحرة لهذا الشعب. تمام، الشراح عندما يتوقفون عند ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان، يقولون أن من يسكن هذا الشعب من الديلم هم بمثابة الجن لأن لا يفهم كلامهم. وأنا لا أظن أن أبا الطيب كان يسلك هذا المسلك، وإنما يعني جن. تمام، طبعا لماذا يقولون ذلك؟ لأن الشاعر العربي إذا قال هذا المكان ملعب جن يعني أنه خالي، وشعب بوان لم يكن خاليا. لكن المشهد الذي نحن بصدده، المتنبي يصف الطبيعة وكيف يكاد يكون هناك صوت يخرج من الأشجار والأغصان حتى أوقف هؤلاء الأحصنة عن التقدم. تمام، فحتى في العقل الأوروبي دائما يعطون الغابات والفورست إن وجود فوق طبيعي. فهل كان يعني المتنبي يفكر بشيء مثل هذا؟ قد يكون لا، لكن يعني يعجبني مرة المعنى الذي فيه. ثم يقول، شوف يعني جمال الصورة عندما يقول كيف أن الأغصان تنفض ندى الليل على أعراف الأحصنة، وكيف أنها حجبت عن حر الشمس لكنها يعني سمحت بضوء قليل كي تنير له دربة، وكيف أن هذا الضوء المتسلل بين فراغات هذه الأغصان كأنه دنانير تفر من البنان الذي يريد أن يلتقطها. وبعدين شوف كيف تعبر عنها، وألقى الشرق منها في ثيابي، ما قال وألقت الشمس، طبعا ليس فقط بسبب الوزن أو تركيب البيت، لأن المتنبي يستطيع أن يركب أي معنى له كما يشاء، لكن هل الشرق هنا مقصودة؟ هل هو يقارن بين كرم شرقي أعجمي وكرم غربي شامي عربي؟ لأنه سيقارن بعد قليل بين غوطة دمشق وبين حصن شعب بوان. وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البناني، يأتيك الأعجمي وينفض الدنانير عليك. تمام، كما تنفض هذه الشمس أشعاتها. لكن كيف يكون الكرم العربي؟ يقول ولو كانت دمشق، لو كان حصن بوان غوطة دمشق ماذا سوف يحصل؟ ولو كانت دمشق ثنى عناني لبيق الثردي صيني الجيفاني، يلنجوجي ما رفعت لضيف به النيران ندي الدخاني، يحل به على قلب شجاع ويرحل منه عن قلب جباني. سوف يأخذ بخطام الناقة أو بالفرس، وسوف يضع لي الثريد واللحم المصفف على الصواني. هذا هو كرم العربي وليس نثر الدنانير، صح؟ طيب، ثم يقول يصف أي، ثم يقول منازله اللي هي غوطة دمشق، منازله لم يزل منها خيال يشيعني إلى النوبة دجاني، إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القياني، ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى بياني، وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان. بسألك سؤال، إذا قال إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القياني، حين يتكلم عن غوطة دمشق أو يتكلم عن شعب بوان؟ قبلها يقول منازله لم يزل منها خيال يشيعني إلى النوبة دجاني إذا غنى الحمام الورق فيها. فالسياق يقتضي أن غوطة دمشق، لكن البيت الذي بعده يقول ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى بياني. فهؤلاء الذين يسكنون بالشعب أحوج إلى الحمام إلى ترجمان يترجم لغتهم. فأنت يعني لا تدري هل هو هذا أو هذا، لكن أنا لي اختيار، قد يكون أبو الطيب لم يذهب إليه، لكن أعطيك معنى في غاية الملاحة، وهو إذا قال منازل لم يزل منها خيالا يشيعني إلى النوب النجاني، طبعا أول معنى سوف يقفز إلى ذهنك خيال طيف حبيبة يتبعه إلى بلاد فارس إلى النوب النجان. لكن أكثر شراح يقولون لا، هذه المنازل غوطة دمشق ترافقه، فهو طيفها خيالها ذكراه منها. فهو الآن وهو في شعبوان أيضا ينظر إلى طيف هذه المنازل. فهل الحمام الورق هذا الطيفي الحلمي غنى في هذه المنازل الحلمية فأجابته القيان في شعب بوان؟ يا أخي معنى رهيب. هل ذهب إلى أبو الطيب؟ قد يكون لا، لكن لا أستغرب على أبو الطيب بعض هذه التراكيب والمعاني العويصة.
جميل.
تمام.
جميل.
وبعدين إذا وضعت في بالك هذا المعنى كيف ستفسر؟ وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان. طبعا المعنى القريب أنه يقول أغاني الحمام، هذا تغريد الحمام الذي لا يعرف هل هو بكاء أم تطريف يحتاج إلى بيان. والقيان الأعجميات لا ندري ما هي لغتهم، فيحتاجون إلى قيان. فهم بعيدين، يعني هذا إنسان وهذا حيوان، فقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان. لكن قد يكون في نفس الوقت يقول يقارن ما بين غوطة دمشق وحصن بوان، ويفضل طبعا هو قال أنه يفضل غوطة دمشق، وقد يتقارب الوصفان جدا وشتان بينهما.
يا سلام.
فلعاب المتنبي هو في حضرة ملك الديلة، لكن يؤدي معاني في غاية الخفية. ثم نختم مع حديثه مع حصانه، وقلنا في هذه المرحلة صار يخاطب غير العاقلات، فيقول يقول بشعب بوان حصاني عن هذا يسار إلى الطعان، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. فكما ستترك، يعني هل في أحد في لبه سوف يترك هذا المكان الجميل، هذه الجنة الأرضية؟ لكن أبوكم آدم علمكم هذا عندما ترك الجنة. والمتنبي وهو يستحضر هذا المعنى يتذكر أيضا أنه ترك جنة الفسطاط، وترك غوطة دمشق، وترك جنة حلب، وكل هذه الجنان التي خرج منها سابقا باختياره. لكن هذه هي الحياة، يعني السفر والانتقال فيها هو كينونتها.
هذه رحلة لا أتمنى أن تنتهي، يعني 5 مراحل تقريبا في حياة المتنبي، لكن بقي مرحلة أخيرة وهي نهاية هذا الشاعر العظيم. عن وفاته، عن القصة المشهورة في وفاته أنه الشاعر الذي قتله شعره، عن هذه الحكاية والنهاية كيف كانت؟
ماذا تعني بالشاعر الذي قتله شعره؟
القصة المشهورة اللي يعني قبيله هجاها قديما وحاولوا قتله، ثم هرب، ثم ذكره غلامه
الخيل والليل والبيداء
فعاد وقتل.
طبعا أنا أستغرب من التصاق اللقب به، لأن كثير من الشعراء قتلهم شعرهم، يعني إذا كنت شاعرا خصوصا إذا كنت هجاء أو متطاولا قد يؤدي بك شعرك إلى التهلكة. فنحن نعرف مثلا بشار قتله شعره، غيره، يعني نستطيع أن نعدد كثير من الشعراء الذين قتلهم شعرهم. لكن المتنبي لأنه قتل قرب دير العاقول، وحسب ما رواه ابن السارباني إن كنت دقيقا وهو من تلاميذه، أخذت كل الأشياء، أمواله وكتبه ونساؤه، وانتهبت، وقتل غلامه، وقتل ابنه محسد. يعني الأكثر معقولية أنه لن يبقى ما يخبرنا ماذا حدث له. فكثير من الروايات تأتي كي تحاول أن تتخيل ماذا حدث لهذا الشاعر العظيم. وأبغض هذه الروايات التي تقول أن المتنبي عندما كاد أن يهرب قال له ابنه محسد ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال أبو الطيب قتلتني يا ابن اللخناء. يعني محسد ما عاش مع أبوه لمدة قصيرة في حلب وثم يعني التحق في بغداد، وكان يقال أنه كان يجيز الشعر عندما يطلب منه أبوه، فيقال وهو قد يكون الأدق أن المحسد ما قتله أنه فيما بعد عندما قتل أبوه حاول أن يرجع كي يستنقذ دفاتر والده فقتل وقتها. فأنا أعتقد أن محسد له سيرة قصيرة لكنها غاية في البر، تمام؟ أيوة. فأنه يقال له قتلتني يا ابن الأخنا، هذه من الروايات يعني السيئة. فما حصل هو الآتي، انصرف أبو الطيب المتنبي من عند عضد الدولة، وعندما وصل إلى مكان يدعى الجبل نزل عند شخص يدعى أبا نصر الجبلي، ثم عندما خرج من عنده انقض عليه أعراب يتزعمهم رجل يدعى فاتك الأسدي، ويقال أن أنه له قرابة بالشخص بأم الشخص الذي هجاه المتنبي بما أنصف القوم ضبة وأمه طب وإلى آخر القصيدة، فقتله من أجل ذلك. هل الأمر تم بهذه البساطة أم أن هناك وراء الأحداث ما وراءها؟ طبعا قد يكون أن قال المتنبي قصيدة في غاية الغثاثة مما أدى فيه بالأخير إلى حتفه. هل تجري الأمور بالدنيا بهذه البساطة وأحيانا بهذه الفوضوية؟ نعم تحدث، تمام، فقد تكون هذه أن شيء محتمل، لكن هناك كثير من الشبهات تدور في الواقعة، وهناك كثير من الأشخاص الذين يستفيدون من مقتل المتنبي أو الذين كانوا مغتاظين من المتنبي، وأهم هؤلاء الرجل الذي ترك أبو الطيب المتنبي مدحه عندما ذهب إلى بغداد، ثم ذهب إلى شيراز ومدح ابن أخيه، فهذه إهانة كبيرة جدا جدا جدا، الذي هو معز الدولة البويهي، ومعز الدولة يقع تحت حكمه هذا أبو نصر الجبلي. وأبو النصر يعني أترك كل الروايات الموضوعة، لدينا شاهد كتب بعد مقتل أبي الطيب المتنبي بسنة، عندما سأل شاعران يدعيان الخالديان، بعث أحدهما إلى أبي نصر الدهقان هذا في جبل يطلب منه أن يروي عليهم ماذا حدث، ماذا أدى إلى مقتل المتنبي، فحكى الحكاية وهي موجودة في أكثر في عمدة الطلب وخزانة الأدب وغيرها، وقال أن فاتك الأسدي أن نزل علي قبل مجيء أبي الطيب المتنبي بثلاث أيام وكان صديقا لي، ذكرها في رسالة، وقلت له عندما هدد بقتل أبي الطيب أو عندما فهمت أنه يريد قتله قلت أن هذا شاعر كلامه طيار أتركه عنك، وعندما جاء أبو الطيب يزعم أنه حاول أن يحذره وأخبره بتربص فاتك له، لكن أبو الطيب يعني أخذته المكابرة وقال أنا لا أحتاج إلى حماية، وذهب إلى أن قتل في موضع يقال له بيزع قرب دير العقول. لكن في نفس الرسالة يقول أبو الطيب وعندما قتله فاتك الأسدي قال له تعست هذه اللحية يا سباب أو يا شتام، فكيف عرف بهذه المقولة؟ معناها أن فاتك الأسدي الذي هو صديقه رجع إليه وأخبره بما حدث، وقد يكون أن أبو نصر تولى قتل هذا بإعاز من قتل المتنبي بإعاز من معز الدولة، لأنه تحت سلطة معز الدولة ويتمر بأمره. فالقصة فيها ما يعني يجعلها تحاط بالشكوك، ويجعل معز الدولة قد يكون الشخص المسؤول عن مقتل شاعر العربية أبي الطيب المتنبي، لكن أيضا احتمال أنه قتل فقط لقصيدة لم يفكر يعني عميقا حينما أنشاها. قد تحدث الأشياء بالدنيا هكذا.
جميل، ذهب أبو الطيب المتنبي وبقي شعره، وهذا نحن نتحدث عنه. لعلي أختم دكتور عدي بعد هذه الرحلة الجميلة، وذكرت الآن شاعر العرب أبو الطيب المتنبي، لكنك ذكرت في تويتر أنه لا يغيظني شيء مثل أن يقال المتنبي شاعر العرب، إنما شاعر العرب الملك الضليل امرؤ القيس.
صحيح.
أي كيف
كيف توفق بين هذا الشغف يا أبي طيب وبين ما قلته سابقا؟
الحديث اللي كان
طيب هو الموضوع الذي كتبته، يعني ماذا نعني بشاعر العرب؟ الشاعر الذي يمثل العقلية العربية والشخصية العربية أحسن تمثيل. فامرؤ القيس يعني أبو الطيب المتنبي صعب أن تأتي بمثله، هو شخص واسع الاطلاع والثقافة جدا جدا جدا، وبنفس الوقت يعني تحتدم روحه شغفا ونارا وهكذا. فهو وحيد نسيجه، يعني نسيجه وحده، وحيد عصره، فهو شاعر عظيم لا شك. لكن أمرؤ القيس ببساطته الفطرية وبنفس الوقت عمقه النابع من بساطته هو أقرب إلى عكس الشخصية العربية. وبعدين بعض أبيات أمرؤ القيس أو معلقته لن أجد أي قصيدة للمتنبي ترجحها، يعني بعض أبيات وقصائد المتنبي على قلتها أفضل بكثير من قصائد المتنبي. لكن يعني لدي تسوية، يعني بعد أن فكرت بموضوع معقولة جدا، وهي أن أفضل شعراء العرب هو أمرؤ القيس بن حج، وأفضل ديوان هو ديوان شعر عربي هو ديوان المتنبي. ديوان المتنبي لا شك، لأن المتنبي يعني كتب، كان كتابة ديوانة تحت نظره، وصاغه أحسن صياغة ونفى عن ما لا يستطيبه. فالديوان يعني يعطيك بلا بكرم فائض وبلا توقف. أما أمرؤ القيس فهي قصائد جمعت، ويعني هي قليلة، يعني تبلغ الأوج، لكنها يعني لن يعني نصل فيها إلى اللذة التي نجدها مع أبي الطيب.
جميل جميل، الحديث معك لا يمل دكتور عدي، شكرا لك على هذه الرحلة الجميلة في ذكر مراحل المتنبي، بداية ترحاله إلى نهاية ووفاته، يعطيك العافية.
وأنا أشكركم وأسف على الإطالة.
الله
شكرا جزيلا.
لا والله ما بيطال، استمتعت كثيرا، يعني أنا دخلت الحلقة أعرف جزء من حياة المتنبي لكني عرفت الكثير. الله يرفع قدرك.
الله يعطيك العافية.
شكرا يعني. لك. الله يرفع قدرك.
شكرا جزيلا.
وياك شكرا لك، وشكرا للسامعين والرائين الوصول إلى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر، وفي أمان الله.